الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فيما ذكره فيما يتعلق بالمسابقة والمسابقات والرهانات، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، لقوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولمسلم مرفوعا: ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانا فصرعه، رواه أبو داود. وسابق سالم بن أكوع رجل من أنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم، فلم ينكر عليهم.
قوله رحمه الله: باب المسابقة. المسابقة مفاعلة من السبق، وهو لابد أن يكون بين اثنين فصاعدا، ولا يتصور وجود المسابقة إلا من طرفين فأكثر. ما حكم المسابقات؟ المسابقات على قسمين: مسابقة بلا رهان ولا مال ولا جائزة، فهذا لا إشكال في جوازه في كل مباح، وفي استحبابه فيما يعين على الجهاد والدفاع عن الوطن والبلد والإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وهي جائزة، يعني المسابقة في الأصل جائزة، لأنها من الأمور المباحة. في السفن، سواء كانت هذه السفن في الأنهار أو في البحار، يجوز أن نعمل مسابقة شراعية بين السفن الشراعية، مسابقة بين السفن الكبيرة ذات الحمل. يقول صاحب هذه السفينة: من منا يوصل البضاعة إلى الهند بأسرع وقت، نتسابق. هذا أمر مباح وجائز. وكذلك جائزة في المزاريق، والمزاريق هي الرماح القصيرة التي تكون مداها غير بعيدة. وإذا جاز في المزاريق فجوازه في المخاريق وفي الرماح الطويلة من باب أولى، لأن جوازها في السفن لأجل تعلم السافن كيفية سوق السفينة، وهو أمر مندوب ومحمود. وجواز المزاريق لأنه يؤدي إلى إصابة الهدف. قال: والطيور، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور، سواء كان الطير مثل الحمام الزاجل الذي يوصل الرسائل وينتفع بها الناس، أو حتى لو كان في أمور الزينة، ما دام بلا مقابل فهي جائزة. وكذلك جوازها ظاهر في البازي والصقور والنسور ونحوها، لأن هذا تدريب لها على الصيد. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر السفن، وهي جنس المسابقات البحرية، والمزاريق، وهي جنس المسابقات التي تكون لأجل إصابة الهدف، والطيور، وهي جنس المسابقات التي تكون بغير الإنسان. ثم قال: وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. المسابقة بالأقدام، سواء كان من حيث المشي أو من حيث الركض أو من حيث الوثب أو من حيث أخذ الخطى البعيدة بأي طريقة كانت، فالمسابقات بالأقدام جائزة، وبكل الحيوانات سواء كانت مركوبة كالخيل والبغال والحمير أو كانت للحرث كالأبقار والجواميس أو كانت بالحيوانات التي يصاد بها كالكلاب والفهود ونحوها المدربة على الصيد. قال: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وفي فرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا من حيث الجملة. في الجملة يعني من بشكل إجمالي، وأما من حيث الجملة يعني بالتفصيل هم مجمعون. الآن هل هم مجمعون بالتفصيل أو من حيث الإجمال؟ من حيث الإجمال. إذن في الجملة نقول جواز المسابقة في الجملة. ما الدليل على جواز المسابقة؟ الدليل على جواز المسابقة قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن المسابقات التي تكون بالسفن أو بالمزاريق أو الطيور أو الأقدام أو الحيوانات أو في عصرنا الحاضر بالبنادق وبالسيارات وبالطائرات، هذه كلها من باب تقوية المقاتلين من العسكر وغيرهم. قال: ولمسلم مرفوعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا أيضا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نترامى وأن نتعلم الرمي. بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلمان الأنصار وجاء وقسمهم إلى فريقين فقال: ارموا وأنا معكم وأنا مع فلان. فقالوا: والله لا نرمي يا رسول الله وأنت معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني أفئدة أو ارموا بنو إسماعيل فأنا معكم كلكم. إذن المسابقة في الرمي منصوص عليها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع. الحفية اسم منطقة، وثنية الوداع هو المدخل الذي يكون في المدينة من جهة الشمال الغربي للقادم من مكة قديما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، والخيل المضمرة هي الخيل المدربة التي دربت على الجري ودربت على الركض ونحو ذلك. قال: وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. التي لم تضمر يعني لم تدرب، معلوفة فقط غير مركوبة، للحرث فقط، للركوب فقط، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ومسجد بني زريق يقع في جهة القبلتين تقريبا. هذا الحديث متفق عليه، الشاهد من وقوع المسابقة على الخيول بين الصحابة رضوان الله عليهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاكم المسلمين وأميرهم. قال: وسابق عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه. سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، فسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت صغيرة السن ولم تحمل اللحم. قالت: ثم سابقني فسبقني. لما حملت اللحم سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وفيه دلالة على استحباب مداعبة الأهل ومسابقته، وفيه إشارة إلى جواز المسابقة على القدمين ركضا أو وثبا أو مشيا أو غير ذلك.
قال وصارع ركانته، وصارع صلى الله عليه وسلم ركانته فصرعه. إذن فيه دلالة على جواز المصارعة، والمصارعة مفاعلة من الصرع، وهو نوع من أنواع المسابقة، من يغلب من، من يغلب من، يصارعوا بعضهم بعضا. لكن ننبه على أمر في المصارعة، وهو البعد عن ضرب الوجه أو خدشه، فإنه منهي عنه. يجوز أن اثنين يتصارعان، ولكن لا يجوز لهما بحال أن يتضاربا في الأوجه أو في الوجه. قال وسابق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه المسابقة فعلا، وحث عليه الصلاة والسلام على المسابقة بين أصحابه، فسابق بين سلمة وبين رجل من الأنصار. وسلمة كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا سريعا، حتى إنه يمشي على قدميه والفارس على فرسه لا يدركه. وكان إذا ركب الفرس، إذا ركب الفرس رجلاه تخطان الأرض من طوله، رجلاه تخطان الأرض من طوله. قال ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم، فلم ينكر عليهم. إذن ممكن المسابقة أن تكون في رفع الأثقال، في رفع الأحمال، هذا أمر أيضا مندوب ولا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى لكن لا يجوز الأخذ العوض إلا في مسابقة خيول الإبل والسهام، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه نصل، وتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا بشروط خمسة.
طيب، المسابقة بغير رهن ولا مال ولا جائزة جائز بالإجماع في المباحات، هذا ما في إشكال، سواء في العلم أو في الخيول أو الإبل أو السهام أو المصارعة أو الركض أو غير ذلك. لكن ما حكم المسابقة أو المسابقات مع الرهانات؟ انتبهوا لهذه المسألة. الرهانات إما أن تكون من جهة ثالثة أو من المتسابقين أو من المتسابقين الجائزة. نعم. إذا كان الرهن أو كانت الجائزة أو كان المال من جهة غير متسابقة، في هذه الأمور التي فيها تقوية الجهاد أو تقوية العلم هذا لا إشكال فيه. مثال ذلك، يأتي إنسان محسن ويقول أريد أن تعملوا مسابقة حفظ القرآن وأنا أدفع الجوائز لمن يفوز. الآن هل هو مشارك أو ليس مشارك في المسابقة؟ إذن هذا جائز لا إشكال فيه البتة. لو قال ولي الأمر المسلم أنتم عندكم خيول وربيتموها في مرابيها وأخشى أنها تنسى المشي والركض، فأعمل بينكم مسابقة فمن يفوز أعطيه الجائزة، ما دامت الجائزة من ولي الأمر المسلم فلا إشكال في هذه المسابقات وهذه المراهنات، لأن الرهان أو المسابقة أو الجائزة من طرف غير مشارك. أنا أقول لاثنين من الناس أركضوا فمن يفوز أعطيه 10 دنانير وأنا لا أركض معهم، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. وإنما إذن يجوز وضع الرهان من جهة خارجة عن المسابقات أو وضع الجائزة من جهة خارجية المسابقات في الأمور المباحة، ويندب في الأمور التي تعين على الجهاد أو تعين على العلم. طيب، ما حكم وضع الرهان من المتسابقين أو من المتسابقين؟ يعني مثلا تعرفون إبليس يأتي بالتدريس على الناس، الناس في رمضان مشغولون بقيام الليل بالتراويح، يأتي بعض الناس يفتح مسابقة يسميها مسابقات كرة القدم، ويأخذ من كل فريق مبلغا من المال 50 دينارا أو أقل أو أكثر، ثم من يفوز يعطونه الجائزة. ما حكم هذه الرهانات إذا كانت من المتسابقين أو من المتسابقين؟ انتبهوا في هذه المسألة. هذه المسألة فيها صورتان: إما أن تكون هذه الرهانات أو هذه الجوائز من المتسابقين في ما ينفع في الجهاد أو في العلم، فهذا جوزه الحنابلة وجمع من أهل العلم، مثل أصحاب الإبل يجتمعون يقول كل واحد منا يدفع 10 دنانير، وإذا اجتمع لنا اشتركنا والله احنا 30 واحد 10 دنانير يصير 300، للأول 150، للثاني 100، للثالث 50، ما في بأس. عند الحنابلة لا بأس بهذا. اجتمع 3 من طلاب العلم فقالوا نقرأ القرآن ونراجع حفظنا، فمن يخطئ يدفع 10 دنانير لمن لا يخطئ، هذا جاهز عند الحنابلة. إذن الرهن فيما يعين على الجهاد أو على العلم من المتسابقين أنفسهم سواء كانوا 2 أو 3 أو أكثر، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز. أما إذا كان الرهن من المتسابقين في ما لا ينفع لا في الجهاد ولا في العلم، فهذا من نوع القمار، وهو الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. لا سبق، إذن لا يجوز الرهانات، لا تجوز، ولا تجوز المسابقات فيما لا ينفع. مثلا لو أرادوا أن يعملوا مسابقة كرة قدم، هذه التي لا ينفع لا في جهاد ولا ينفع في علم، فهذا لو أن المتسابقين دفعوا شيء من المال يكون من نوع الميسر محرما. ومثل هذا لو قال 2 أو 3 مثلا: يلا نتسابق في كل إنسان يخبر ما الذي في جيب الآخر، فمن وافق قوله الحق يأخذ ما في جيبه، هذا رهان محرم، لأنه أولا على أمر غير مباح، وثانيا الرهان في هذه الأمور من الميسر، الرهان في مثل هذه الأمور من الميسر. مثل هذا لو قال: ادفع 150 فلسا لتدخل الاشتراك ثم نعمل قرعة، من يفوز يأخذ الجائزة، هذا من نوع القمار، ما له علاقة بالمسابقات. المسابقات فيه عمل، المسابقات فيه تدريب للبدن، المسابقات فيه تدريب للذهن، هذا هو الذي فيه المسابقات. لذلك قال المصنف: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل، وهو الخف المذكور في الحديث، والإبلي وهو الحافر المذكور في الحديث، والسهام وهو النصل المذكور في الحديث. إذن لا سبق إلا في نصل، يعني في السهام، في إصابة الهدف، لأن هذا ينفع في الجهاد، أو الخيل لأن هذا ينفع في الجهاد، أو الإبل لأن هذا ينفع في الجهاد. وقال بعض العلماء: ومثل هذا ما يقوم مقامه اليوم. فلو عمل الجند مسابقة في الرماية فيما بينهم ودفعوا الرهانات فيما بينهم، ما في بأس. لو أن الجند عملوا مسابقة فيما بينهم على إصابة الهدف بالصواريخ، ما في بأس، أو على سياقة الدبابة بطريقة تصل إلى العدو بأسرع وقت، ما في بأس. هذا يدخل فيما فيه أو على سوق الطيارة بطريقة معينة يمكن إخفاؤه عن الرادارات العدو، ما في بأس. هذا كله يدخل تحت عموم حديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافي. قال: ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم. لماذا نحمل هذا لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر على المسابقة بعوض؟ لأن ما المسابقة بدون عوض جائز في كل مباح، ما عندنا إشكال. قال: ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا. إذن الإجماع منعقد على أن الرهان في غير هذه الثلاث محرم، وهذه الثلاثة جائز المسابقة فيها والرهان بشروط خمسة. الأول،
الأول تعيين المركوبين والراميين بالرؤية، لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية.
إذن يجوز أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام ولو كان من المتسابقين بشروط خمسة. الشرط الأول تعيين المركوبين، ما لا بد أن يعين على أي شيء يتسابق، ما يصير واحد على خيل والثاني على شيء مجهول ما نعرف وشو. لا بد من تعيين المركوبين إذا قلنا مثنى، أو المركوبين إذا قلنا جمع، والرامين أو الراميين كيف نعينهما؟ بالرؤية. يقول: هذا فرسي وهذا فرسك انت سابق. يقول: هذا رمحي وهذا رمحك، هذا مسدسي وهذا متسدسك انت سابق. هذا أمر مباح، هذا الشرط الأول. لو جهل أحد المتسابقين آلة السبق لم تجز هذه المراهنة، لأنها تؤدي إلى الغرم.
الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربي وفارسي، لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة أشبه الجنسين.
إذن الشرط الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، ما يصير تسابق بين فرس وبين سيارة لأن الجنس مختلف. لا، ولا يجوز أن تسابق بين حمار وحصان، الجنس مختلف. لا بد من اتحاد المركوبين فرس وفرس. لا يجوز أن تسابق بين فرس عربي وفرس غير عربي أو فرس هجين، والهجين هو الذي يكون أبوه عربيا وأمه غير عربية. إذن اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع هذا أمر لا بد منه. لو كان مسابقة بين قوس عربية وقوس فارسية لم تجوز، لأن اختلاف والتفاوت بينهما بين واضح من الذي يغرم ومن الذي يغنم. وهكذا بالنسبة لعصرنا اليوم اتحاد المركوبين، ما يصير نسابق بين دبابة وطيارة، ما يصير نسابق بين صاروخ وطلقة نارية، ما يصير نسابق بين كلاش وبين مسدس.
الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، لحديث ابن عمر السابق: فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح: وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني.
الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، سواء كان جريا فلا بد أن يحدد، ما يقول يا نتسابق إلى وين، إلى اللي تبي، ما يصير، لازم يحدد المسافة ذيابا وإيابا من وإلى. وإذا كان رميا فلا بد من تحديد الهدف بحيث يمكن رؤيته هل أصيب أو لم يصب، هذا شرط مهم لصحة أخذ العوض في المسابقات الثلاثة. نعم. الرابع
علم العوض وإباحته، ويجوز حالا ومؤجلا.
إذن الشرط الرابع أن يكون العوض معلوما ومباحا، فلو كان العوض مجهولا قال أنت سابق كم تعطيني؟ قال اللي يعطيك، ما يصير، لأن هذا يؤدي للنزاع، لابد أن يكون معلوما فلسا أو قنطارا، لابد أن يكون معلوما. إذن لابد من علم العوض. والشرط الثاني لابد من إباحة العوض. فلو قال له أسابقك على جلد خنزير، هذه مسابقة، هذا عوض غير مباح، لم تصح. لو قال له أسابقك على أن آتي لك بكأس خمر، هذا حرام، لا يجوز، ويجوز حالا ومؤجلا. بالنسبة للعوض يجوز أن يكون حالا أو مؤجلا. يقول يلا تسابق، اللي يفوز منا يعطي الآخر 100 دينار، قال بس أنا ما عندي، لكن تنتظر، إذا فزت عليه تنتظر إلى الشهر القادم، قال ما في بأس، هذا جائز. نعم.
الخامس، الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن فإن كان من الإمام على من سبق فهو له جاز، ولو من بيت المال، لأن فيها مصلحة محثنة على تعليم الجهاد ونفع للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز.
وبهذا
قال أبو حنيفة والشافعي لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد.
فإن أخرجا
معا لم يجز، لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم، لحديث ابن سعود مرفوعا: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس الإنسان وفرس للشيطان، فما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء
وذكر ما شاء الله.
وأما فرس أجير. الشيطان
وذكر ما شاء الله أجير
وذكر ما شاء الله أجر سقط عندنا
ماشي.
وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، الحديث رواه أحمد، وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل، إلا بمحلل لا يخرج شيئا. وبه قال ابن مسيب والزهري، وحكي عن مالك لا أحبه، وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا، فقال هم أعف من ذلك. قاله في الشرح: ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به، يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، ورميهما في المناضلة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، رواه أبو داود. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، لأن وجوده كعدمه. واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل، قال: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وبيان عجز الآخر، انتهى. فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما، ولا شيء للمحلل، لأنه لم يسبق أحدهما ولم يأخذا من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه، ويسن أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال إبراهيم التيمي: رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، وعن أبي عمر مثله، ويروى أن الصحابة يشتدون بين أغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويروى مرفوعا: ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ويكره الأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، وعيبه إذا أخطأ، لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه، وحرمه ابن عقيل.
إذن الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد. إذن يجوز السبق ويجوز تجوز الجائزة من أحد المتسابقين. أما إن كان من كلا المتسابقين، كان يقول: إن فزت أعطيك 100 دينار وإن فزت تعطيني 100 دينار، فهذا لا يجوز، وهو اختيار أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، بجوازه، وقال مالك وأبو حنيفة رحم والإمام أحمد في رواية بجوازه في الأمور الثلاثة فقط. والذي رجحه هنا الشيخ صاحب المنار وهو مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز الخروج, أنه لا يجوز, لا تجوز المسابقة على شكل القمار أو على شكل الرهان من كلا المتسابقين أو من كل المتسابقين, لأنه قطعا سيؤدي إلى القمار, والقمار محرم بنص الآية, إنما الخمر والميسر, والميسر هو القمار, والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجائزة إذا كان من واحد من المتسابقين أو من واحد من المتسابقين فهذا لا بأس به لأنه تبرع, أما إذا كان من كلهم فهذا قمار على مذهب الإمام أحمد ورأي الإمام أبي حنيفة والشافعي. هذه مسألة مهمة, هذه مسألة مهمة, ما الفرق بين القمار في المسابقة وبين المسابقات الجائزة في هذه الأمور التي أباحها الشارع؟ الفرق أن القمار كل واحد منهم يدفع فكل واحد منهم قابل لأن يغرم وقابل لأن يغنم, أما في المسابقة فواحد دفع والباقين لم يدفعوا شيء فهو متبرع, سواء هو الذي ربح فيحافظ على ماله أو غيره ربح فيكون متبرعا فلا إشكال فيه, هذا هو الصواب. فإن أخرج معا قال أنا أعطي 50 وأنت أعطي 50 واللي يفوز يأخذ 100 لم يجز, يعني في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي, لأنه قمار إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم. وهذه قاعدة احفظها, كل عمل ربما تغنم فيه أو تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فإنه من جنس القمار. كل عمل تغنم فيه أو تغرم وليس فيه بيع ولا شراء فهو من جنس القمار, لأن التجارة فيها بيع وشراء وفيه غنم وفيه غرب, يمكن تربح يمكن تخسر لكن فيه بيع وشراء. أما دخول هذه المسابقات وليس فيه بيع ولا شراء, تغنم أو تربح, هذا لا شك أنه نوع من أنواع القمار. قال لحديث ابن مسعود مرفوعا الخيل ثلاثة فرس للرحمن, ثم فسر فرس الرحمن بقوله فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله, وذكر ما شاء الله أجر. إذن ما من حبس فرسا لأجل الجهاد فكل شيء له فيه أجر حتى علفه وروثه وبوله. قال وفرس للإنسان, وهذا الفرس الذي هو للإنسان لم يقصد به الرحمن ولم يدخل فيه في القمار الذي هو تابع للشيطان. وفرس للشيطان, ما هو فرس الشيطان؟ فسره بقوله وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه. بعض الناس يقول يا أخي أنا أدفع بس 10 دنانير رسم دخول المسابقة, ما يجوز, حتى رسم الدخول ما يجوز, إما أن تدخل متبرعا وتأخذ شيء وإلا فلا. مثل هذا انتبهوا, مثل هذا ما يفعله بعض الشركات من الدخول في بعض المسابقات التي فيها غرم وغن, يقول اشتر من عندنا تدخل السحب, اشتر من عندنا وتدخل السحب, فأنت إذا اشتريت من عندهم ودخلت السحب فهو غنم, وأنت الآن غنمت وربما تغنم وربما لا تغنم, تأمل هذه. لكن هذه المسابقات تجوز بشرطين, الأول أن لا تكون مقصودة لذاتها, يعني أنت تشتري البضاعة وأنت محتاج إليها، والتاجر لم يرفع من سعر السلعة شيئا. إذن بهذين الشرطين يجوز. أنت تشتري تريد السلعة ما تريد المسابقة، فجاءت المسابقة تبعا، والتاجر الذي عمل المسابقة لم يرفع من سعره، فهذا أمر مباح على الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصر. فإن أخرج معا إيش لم يجوز، يعني كل واحد يقول يلا ندفع 20 واللي يفوز يأخذ، لا ما يجوز. قال إلا بمحلل لا يخرج شيئا. انتبه الآن، هذه صورة المسألة. قالوا اثنين يلا نتسابق، حط 50 وانا حط 50 واللي يفوز يأخذ 100. قال له الثاني فقيه، لا ما يجوز، حنا أخذنا هذا في فقه الحنابلة والحنفية والشافعية أن هذا قمار ما يجوز. شن نسوي؟ لازم يدخل معنا رجل محلل. كيف رجل محلل؟ يعني ندخل رجل معنا على أنه لا يدفع شيء، فيكون الاثنان متبرعا كالواحد، والثالث هو المحلل يسمونه. يقول إلا بمحلل لا يخرج شيء. هذا هل يجوز؟ الحنابلة في هذه الرواية جوزوها، والصحيح أنه لا يجوز، ما دام أن الرهن أو ما دام أن الدفع من الجهتين وهما متشاركان، فلو دخل 10 لا يرتفع الحكم، لا يجوز. قد يقول قائل يا أخي هذول اثنين متبرعين. نقول لو كان متبرعا لما دخل، فهو يقصد من وراء تبرعه غنما يسيرا من صاحبه، ولا لا؟ واضح. على مذهب الحنابلة أنه إذا دخل المحلل الذي لا يخرج شيء جاز، سواء كان ثالث أو رابع أو خامس أو سادس. قال ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به. إذن عندهم لا يجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد، لابد أن يكون واحدا فقط. والشرط في المحلل أن يكافي مركوبه ومركوبيهما. ما يصير يدخلون محلل ويعرفون أن فرس ما راح يفوز فيبقى الرهان بينهما، واضح؟ قال ورميه رميهما، هم بعد ما يصير يدخلون شخص يعرفون أنه ما يعرف يرمي، بس يدخلونه عشان يحللون لنفسهم المال. ورميه رميهما في المناضلة، المناضلة في المناصلة يعني في إصابة الهدف، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. إذن الحنابلة جوزوا بناء على حديث، وإلا القياس أنه لا يجوز، لكن الحديث ضعيف. فما دام الحديث ضعيف إذن لا يجوز إدخال المحلل، وهو قول الحنفية والشافعية. قال فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدم، واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل. إذن ابن تيمية رحمه الله اختار قول المالكية أنه يجوز دفع الرهان من الجهتين، ويجوز دفع الرهان من المتسابقين كلهم، لكن هذا قول مرجوح. قال الشارح: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. انتهى. لا، الذي يظهر والله أعلم أن دفع الرهان من المتسابقين أو من المتسابقين هو نوع قمار، فلا يجوز لأنه غنم وغرم. قال فإن سبقا معا أحرزا سبقيهم، هذا واضح. لو تسابق الاثنان، هذا دفع 50 وهذا دفع 50 وبينهم محلل، فالاثنين وصلوا في نفس الوقت، فالجائزة بينهما على السوية، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما ولم يأخذ من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه. لو سبق أحدهما يأخذ المال، لو سبق المحلل يأخذ المال. قال ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني. في مسألة الإصابة الهدف ما يصير اثنين يحطون نفس الهدف، لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، هذا على سبيل الاستحباب. فيسن لكل واحد منهما أن يكون له هدف في نفس المساواة، يعني هذا يحط قوطك النكس هنا والثاني يحط قوطك النكس جنبه، هذا يقول اللي على اليمين لي وهذا يقول اللي على اليسار لي، هذا مقصود المصنف، واضح؟ ويسن أن يكون لهما إيش؟ غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنه. قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، يشتد يعني يركض بين الهدفين، إذا في هدفين، هدف له وهدف لخصمه. وعن ابن عمر مثله، ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض، الأغراض جمع غرض وهو المقصد الذي عينوه للوصول أو الذي عينوه لإصابة الهدف، يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويروى مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة، لكنه ضعيف، ما بين الغرضين أي الهدفين. ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب. على هذا المعلقين اللي يعلقون في مسابقات الخيل، ها شوف الثاني خسر، ما يجوز هذا، ها؟ والجمهور كذلك ليس لهم، لأن هذا يكسر خاطره ولا ينبغي كسر خاطر المسلم. قال ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه. وحرمه ابن عقيل من الحنابلة. نعم،
أحسن الله إليك. والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه،
لأن الجعل،
أحسن الله إليك، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه هو السبق، أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق، ولكل فسخها كسائر الجعلات ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل فسخ، وليس للمفضول ألا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ.
إذن المسابقة جعالة، هذا السؤال مهم جدا الآن. لما يتسابقون ويضعون جائزة، هذه الجائزة كانت من طرف ثالث، قلنا هذا جائز بإيش؟ بالاتفاق. إذا كانت المسابقة من أحد المتسابقين بدون الآخر أيضا جائز عند الحنابلة وعند أبي حنيفة والشافعي، تأملوا معي. طيب، هذا الجعل أو هذا المال الذي وضعه ماذا يسمى؟ هذا المال يسمى جعالة، هذا المال يسمى إيش؟ جعالة. وأصل الجعالة هو نوع دفع مال في مقابل عمل، نوع دفع مال في مقابل عمل. ما كان يقول الإنسان إن أتيتني بحقيبتي المفقودة فلك 100 دينار، هذا يتسمى جعالة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو مذكور في القرآن. قال يوسف عليه السلام، قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ها، ولمن جاء به حمل بعير. إذن هذه جعالة لمن يحصل الصواع. قال والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبق، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. ما يجوز أن المتسابق يقول للذي تبرع بالمال أو بالجائزة، ما يجوز أن يقول جيب لي رهن عشان أعرف أنك أنت صادق، جيب لي كفيل. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. لماذا؟ ما العلة؟ قال لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق، أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق. يعني أنت كيف تريد رهنا؟ كيف تريد كفيلا؟ ونحن لا نعرف هل أنت تصل للهدف أو لا تصل، تصيب الهدف أو لا تصيب، يمكن وأنت تركض أن الفرس يسقط وتموت، كيف نعطيك رهن؟ يمكن وأنت ترمي ها تنفذ ذخيرتك وما أصبت الهدف، صح ولا لا؟ إذن لا يحق لك أن تطلب الرهن والكفيل في المسابقة لأنها جعالة. قال والإصابة أشبه الجعل في رد الآبق. لو قال الرجل لرجل آخر إن عبدي قد أبق يعني هرب، اذهب فأتني به فلك 100 دينار، ما يجوز له أن يقول عطني ضمان، يمكن أنت تروح وراه وتضيع، صح ولا لا؟ ما يمكن. قال ولكل فسخها كسائر الجعالات. إذن المسابقة ممكن ولي الأمر يقول يا جماعة تعالوا بكرة نسوي مسابقة واللي يفوز نعطيه جائزة، وقبل لا يوصلون يرسل لهم رسائل يقول لهونا ما نبي المسابقة، يصير ولا ما يصير؟ ولكل نيش فسخها، سواء كانت الجائزة من طرف خارج عنهم أو من أحدهم فلكل فسخها لأنها جعالة، والقاعدة أنه يجوز فسخ الجعالة ما لم يظهر الفضل لصاحبه. ها انتبهوا لهذا القيد، يعني ما دام شرعوا بالمسابقة شاف أن خويه متقدم بياخذ الفلوس منه قال بس خلاص أنا هونت، لا ما يصير الآن، واضح ولا لا؟ ما دام بدأوا في المسابقة خلاص وظهر الفضل أي ظهر فوز أحدهما فليس للآخر الفسخ، فإن ظهر فللفاضل الفسخ، الفاضل له أن يفسخ يقول ها تشوفني تراني قبلك بس خلاص أنا هونت ما أبي، ما في بأس، وليس للمفضول لئلا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ. هذا ما يتعلق بالمسابقات، ولنحذر أيها الإخوة من هذه الرسائل التي تأتينا كثيرا وهي ضروب من القمار، يقول أرسل رسالة 150 فلس تدخل سحب 500,000، أرسل رسالة بنص دينار تربح سيارة، أرسل رسالة هذا كله من القمار المحرم بالإجماع، ما في خلاف بينهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح مجال الأسئلة، تفضل أبو جراح، بس أهم شيء يكون الدرس واضح. زين تفضل. نعم إذا كان عن رضاها، نعم إذا كان عن رضاها نعم، تقول هي أنا أريد رجلا سريعا، أنا أريد رجلا مصارعا، ها أنا أريد رجلا ذكيا، يلا ها أي نعم نعم، فهذا لا بأس به. أما إذا كان ذلك رغما عنها فهذا أمر محرم بالإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك.